بشرية. ايه مش كفايه وين الارض خلاص ممكن ناجله
كده ماشي واحد واحد يوم واحد الحمد لله وكفى وسلم على نبينا المصطفى فاسيا والنبي المشتبه والامين المصطفى على صحبته الاكرام وعلى بيته والعظام والمستقيم الشرفاء وبعد اخوتي الكرام مع والرد على الحمية وكتاب الدرمي هذا من امتع الكتب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم
اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجمعنا معه مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو سعيد رحمه الله قال واحتج محتج منهم بقول مجاهد وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة قال تنتظر ثواب ربها قلنا نعم تنتظر ثواب ربها ولا ثواب أعظم من النظر إلى وجهه تبارك وتعالى.
ما شاء الله خلاص انت
وقال فإن أبيتم إلا تعلقا بحديث مجاهد هذا واحتجاجا به دون ما سواه من الآثار فهذا آية شذوذكم عن الحق واتباعكم الباطل فإن لأن دعواكم هذه لو صحت عن مجاهد على المعنى الذي تذهبون إليه كان مدحوظا القول إليه مع هذه الآثار التي قد صحت فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وجماعة التابعين أولستم قد زعمتم أنكم لا تقبلون هذه الآثار ولا تحتجون بها فكيف تحتجون بالأثر عن مجاهد إذ وجدتم سبيلا إلى التعلق به لباطلكم على غير بيان وتركتم آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين إذ خالفت مذهبكم.
الله يجزيك عن خير إن شاء الله. عامة مسألة أثر مجاهد في نهاية الأمر إذا قلنا ثبت عن مجاهد فقد أخطأ مجاهد قد أخطأ مجاهد وخالفه جميع الصحابة بل وخالف الآثار الثابتة عن النبي المختار نعم. قال ابن عبد البر قول مجاهد هذا مردود بالسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ينظرون إلى وجه الرحمن، وأقاويل الصحابة وجمهور السلف، وهو قول عند أهل العلم وأهل السنة مهجور، والذي عليه جماعتهم ما ثبت في ذلك عن نبيهم، وليس من العلماء أحد إلا وهو يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن منده في الرد على الجهمية من روي عنه أنه معناه أنها منتظرة للثواب فهذا قول شاذ لا يثبت، لا يثبت. وعند الكائي في شرح أعتقاد أصول أهل السنة والجماعة عن أشهب قال سئل مالك عن قول عن قوله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال أتنظر إلى الله عز وجل؟ قال نعم. فقلت إن أقواما يقولون تنتظر ما عند الله، قال بل تنظر إليه نظرا يعني بالعين. قلت أن هذا القول مهجور، إلا أنه لا يقال إن مجاهدا ينفي الرؤية، فهذا لم يقوله أحد، إنما قوله بتفسير هذه الآية هو المهجور. وأما قول بثبات الرؤية فمسألة أخرى، فقد روى إسحاق بن راهويه قال أخبرنا جرير عن منصور قال كان أناس يقولون بحديث إنهم يرون ربهم، قال فقلت للمجاهد أن أناسا يقول إنه يرى، قال ألم تسمع قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظر، يقول ناظرة من السرور. وروى ابن أبي حاتم كما عند اللوكائي من طريق حماد بن سلمة عن ليث عن مجاهد للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال الحسنى الجنة والزيادة النظر، ده كلام من؟ ده كلام مجاهد. يعني مجاهد يثبت إيش؟ يثبت الرؤية، مجاهد يثبت الرؤية. لو أخذ ما يوافق ما يريدون. وأما ما رواه الطبري قال حدثنا الحويد حدثنا مهران سفيان عن منصور عن مجاهد لربها ناظرة تنتظر الثواب من ربها لا يراه من خلقه شيء، فهذه زيادة منكرة كما قال المعلمي اليماني في التنكيل. أما ما زاده محمد بن حميد في الحكاية عن مجاهد لا يراه من خلقه شيء، فمحمد بن حميد متهم. قال نوطف الإبانة وقالت الجهمية إنما معنى قوله لربها ناظرة إنما أراد بذلك الانتظار، فخالفت في هذا التأويل جميع لغات العرب وما عرفه الفصحاء من كلامها، لأن القرآن إنما نزل بلسان العرب، فليس يجوز عند أحد ممن يعرف لغات العرب وكلامها أن يكون معنى قوله إلى ربها ناظرة الانتظار. ألا ترى أنه لا يقول أحد إني أنظر إليك يعني أنتظرك؟ هذه لا تعرف في لغة العرب. يعني قلنا متى تكون بمعنى الانتظار؟ النظر إن تعدى بنفسي يكون بمعنى الانتظار، وإنما إذا أراد يقول أنتظرك، فإذا دخل في الكلام إلى فليس يجوز أن يعني به غير النظر، يقول أنظر إليك كما قلنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إذا تعدى بإلى فهذا تنصيص في إيش؟ في الرؤية البصرية، لا تنصيص في الرؤية البصرية. نعم. ولو أراد الانتظار لقال لربها منتظرة لربها ناظرة، وذلك كله واضح بين عند أهل العلم ممن وهب الله له علما في كتابه وبصرا في دينه. سبحان الله. فهذه فيها دلالة واضحة جدا. أول شيء الإجابة عن أصل المجاهد أنه ضعيف، والثاني أنه قول شاذ بالنسبة لأقوال التابعين والصحابة، الثالث أنه خالف الآثار الثابتة عن أبي مختار وخالف أقوال الصحابة في إجماع وتواتر رؤية الله جل في علاه، الرابع أنه هو أيضا يثبت الإيش؟ يثبت الرؤية. الرابع أنه يثبت الرؤية، فلا متعلق لهم بذلك محال. لا، سنقول ينظر وينتظر بعد ذلك الثواب، يعني إذا نظر إليه إلى الله دخل الجنة وهذا الثواب الذي ينتظر. ده هو قال نظرة الوجه بسبب النظر إلى وجه الله.
نعم.
الدنيا الكلام دي. احنا عايزينك انت عشان انت ياخذ بالتام كمان انت كمان.
قال فاما اذا اقررتم بقبول الاثر عن مجاهد فقد حكمتم على انفسكم بقبول اثار رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه والتابعين بعدهم، لانكم لم تسمعوا هذا عن مجاهد بل تاثرونه عنه باسناد وتأثرون بأسانيد مثلها أو أجود منها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه والتابعين ما هو خلافه عندكم، فكيف ألزمتم أنفسكم اتباع المشتبه من آثار مجاهد وحده وتركتم الصحيح المنصوص من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ونظراء مجاهد من التابعين إلا من ريبة وشذوذ عن الحق؟ إن الذي يريدون الشذوذ عن الحق يتبع الشاذ من قول العلماء ويتعلق بزلاتهم، والذي يؤم الحق في نفسه يتبع المشهور من قول جماعتهم.
هات 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 من الأول هذا. ها؟
فكيف
هو أولاً وش فعلوا؟ أخذوا المتشابه وتركوا وش؟ المحكم. المحكم الذي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى وأخذوا بأثار المحتمل عن مجاهد. قال هنا بقى يقاعد، قال إن الذي يريد
الشذوذ عن الحق يتبع الشاذ من قول العلماء،
ولذلك أحمد قال لا يتبع الشاذ إلا شاذ،
ويتعلق بزلاتهم، والذي يؤم الحق في نفسه يتبع المشهور من قول جماعتهم وينقلب مع جمهورهم، فهما آيتان بينتان يستدل بهما على اتباع الرجل وعلى ابتداعه.
وهذه قاعدة من أهم المكان لا بد من التمسك بها في معرفة السنة المتبع للنصوص، ها، وبين البدعي الزائغ الذي يتتبع الشواذ والمتشابه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيت من يتتبع المتشابه فاحذري، فهذا الذي سمى الله جل وعلا، فأما الذين في قلوبهم هذا سمى الله فاحذريهم. قال الله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا. فلذلك قال ابن بطة فالجهمي الملعون، وتقولون خفف خفف، وهذا يقول لك أنا إني أنا أخوك فلا تبتئس، لابد أن تجمع الناس على رأي يا فكر ما يجمع مؤثر بكثير من الناس. إني أنا أخوك يا أثر، إني أنا أخوك فلا تبتئس. فالجهمي الملعون إنما أوتي من جهله باللسان العربي، ومن تعايش عن الجادة والواضحة وطلب المتشابه وبنيات الطرق ابتغاء الفتنة ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. يقول ابن تيمية بعض الخائضين بالتأويلات الفاسدة يتشبثوا بألفاظ تنقل عن بعض الأئمة وتكون إما غلطا وإما محرفة. الحقيقة نقول ثبت عن المجاهد أو لم يثبت، ثبت عن المجاهد أو لم يثبت، ها سرعة قلنا الحجة في المجاهد ولا في النبي؟ في النبي والصحابة الكرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن خط فضل في الصحابة الكرام. يقول جميعا لكن الذين في قلوبهم زيغ من أهل الأهواء لا يفهمون من كلام الله وكلام رسوله وكلام السابقين الأولين والتابعين لهم بإحسان في باب صفات الله تعالى إلا المعاني التي تليق بالخلق لا بالخالق، ثم يريدون تحريف الكلمة عن مواضعه في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا وجدوا ذلك فيهما وإن وجدوه في كلام التابعين للسلف وافتروا الكذب عليهم ونقلوا عنهم بحسب الفهم الباطل الذي فهموه، أو زادوا عليهم في الألفاظ أو غيروها خطرا ووصفا. الحق أن نقول كل صاحب هوى لابد أن يلي عنق النصوص والآثار التي أتت من أجل أن توافق ما يقول، يريد أن يعضد كلامه يرى نفسه فارغا فماذا يفعل؟ يقول ابن القيم العالم قد يزل ولا بد إذ ليس بمعصوم. الكلام هنا تعريض بمن؟ بمجاهد عليه السلام وعليه رضوان الله. قال والعالم قد يزل ولا بد إذ ليس بمعصوم، فلا يجوز قبول كل ما يقوله وينزل قوله ما زلت قول المعصوم. شوفوا انتم هذه ضعها في خط وحده عشان تعلم تخطيئة العالم جائزة ما دمت تحفظ المكانات فهي جائزة. يقول العالم قد يزل ولا بد ما في حد معصوم، إذ ليس المعصوم فلا يجوز قبول كل ما يقوله وينزل قوله منزلة قول المعصوم. قال المظفر السمعاني في انتصار أصحاب الحديث: فإن قالوا إن لكل فريق من أهل الأهواء وأصحاب الآراء حججا من آثار الرسول احتجون بها، قلنا أجل، ولكن احتجوا أهل الأهواء بقول التابعية على قول النبي أو بحديث مرسل ضعيف على حديث متصل قوي. ومن هنا امتاز أهل اتباع السنة عن غيرهم، لأن صاحب السنة لا يألو أن يتبع من السنة أقواها ومن الشهود عليها أعدلها وأتقاها. وصاحب الهوى كالغريق يتعلق بكل عود ضعيف أو قوي، فإذا رأيت الحاكم لا يقبل من الشهود إلا أعدلها وأتقاها كان ذلك مشاهدا على عدالته. وإذا غمض وطنع بأرداها كان ذلك دليلا على جوره وظلمه. وكان المتبع لا يتبع من الآثار إلا ما هو عند العلماء أقوى، وصاحب الهوى لا يتبع إلا ما يهوي أو ما يهوى، وإن كان عند العلماء أوهاها يعني أوهنها. فأنه يجب أن يفسر كلام المتكلم بعضه ببعض ويأخذ كلامه هنا وهنا وتعرف عادته يعينه بعيني ويريد بذلك اللفظ إذا تكلم به. يعني يقول لا تأخذ الكلام على انفرادي، لا تنظر بعين إيش
عوراء،
انظر بعينين الجميلتين. وهنا نقول يعني في هذا الباب أنه يتمسكون بكل ضعيف واحد ويتمسكون بكل مؤول من أجل أن يحملهم ذلك على ما يقولون يعني تعضيده. ولذلك كما قلت الولد الذي دخل لنا وقال أنت تقول أن أنجي من يقول في كل مكان، له نفى المكان فقط. يا رجل أنت الذي قلت ده أسوأ من نحن بنقول، أسوأ من الذي نقول فيه. يعني عبد عدما أين هو ربك؟ أين ما يعرفش الرجل ما يعرف أين ربك. فهم في هذا الباب يحاولون قدر الإمكان القرب من السنة وبلي عنق النصوص وأخذ الأثار وهي الضعيفة أو الموضوعة والاحتجاج بها، مع أن الأصل عندهم احتجاج بالعقل قبل النقل. لكن لما جاءتهم العوام للنقل ماذا فعلوا؟ أتوا بكل شاذ وبكل مقطوع وبكل موضوع ويحتجون به على الناس، ثم بعد ذلك يحرفون الكلمة عن مواضع، ثم يظهرون عدم الاحترام للنصوص ويقولون العقل يقين والأثر ظني والظن لا يقدم على اليقين. ثم شبهة الطاغوت الذي أتى به الرازي وقال نحن لا نفهم النقل إلا بالعقل، فالعقل يكون حاكما عليه. هذا خطأ بي. بل نقول هو يأتي النقل بينا والعقل ينزل تحت البيان الذي جاء به النقل، هذا هو. فيكون العقل متبوعا لا يكون تابعا لا متبوعا، ويكون الشرع متبوعا لا تابعا. هذا الأصل الأصيل في هذا الباب لعموم قول ربنا جل في علاه: ها وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه إيش فانتهوا. وبعد بعد بعد هذا الشر ولا يعرف له الفضل فضلهم إلا الفضل.
مين؟